إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما فرغ من الكلام عن الصحب الكرام البررة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، شرع في الكلام على أمهات المؤمنين وسائر أهل البيت، فقال رحمه الله: وأهل بيت المصطفى الأطهار وتابعيه السادة الأخيار، فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان في الفتح والحديد والقتال وغيرها بأكمل الخصال، كذاك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التفصيل، وذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس في الأقطار. وأهل بيت الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم المصطفى المختار، والمختار اسم مفعول من الاختيار بمعنى التفضيل، وهن زوجاته اللاتي هن أمهات المؤمنين كما قال الله تعالى فيهن: وأزواجه أمهاتهم. وخيرهن كما هو معلوم خديجة كما سيأتي، وقيل عائشة، والذي عليه أهل السنة من علمائنا المحققين أن خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها كانت في أول البعثة النبوية، وكانت للنبي صلى الله عليه وسلم سكنا وردئا، فكان أثرها في أول الدعوة بادية. وأما عائشة رضي الله عنها فقد حملت علما كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ذلك في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. وقد خيرهن الله تعالى بين إرادة زينة الحياة الدنيا وإرادة الله ورسوله، فاخترن الله تعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى فيهن: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، وهن زوجاته في الدنيا والآخرة. فمنهن خديجة أم المؤمنين الصديقة الأولى، التي هي أول من صدقه صلى الله عليه وسلم فيما بعث به على الإطلاق قبل كل أحد رضي الله عنه، وقرأ جبريل عليها السلام من ربها وبشرها ببيت في الجنة من قصب. والمصنف رحمه الله يشير إلى الحديث الذي في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، وما زالت تؤويه وتسكن جأشه وتعاضده بالنفس والمال حتى توفاها الله عز وجل. وعائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما حبيبة حبيب الله صلى الله عليه وآله وسلم، المبرأة من فوق سبع سماوات بأربع عشرة آية تتلى في المحاريب والكتاتيب في كل زمان ومكان، التي كان ينزل الوحي عليه وهو في حجرها، وتوفي في حجرها، وقد خلط ريقها بريقه صلى الله عليه وسلم في آخر ساعة من الدنيا وأول ساعة من الآخرة، يعني ما كان من أمر السواك الذي أصلحته رضي الله عنها بفمها ثم أعطته النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به استنانا لم تره استن مثله قبلها، فخلط ريقها بريقه صلى الله عليه وسلم في آخر ساعة من الدنيا وأولها من الآخرة، ودفن في حجرتها، وكانت من أفقه الصحابة في الحديث والتفسير وغير ذلك، حتى كان الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونها عن أشياء كثيرة فيجدون منها عندها علما، لا سيما ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله في الحضر، وأقرأها جبريل السلام أيضا كما أقرأه خديجة رضي الله عنها. ولكن فرقا بين الأمرين، فإن حديث أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها هو فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني، فالسلام هاهنا من الله رب العالمين ومن جبريل. وأما عائشة رضي الله عنها فقد قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام، قالت فقلت عليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا أرى، تريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أمهات المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها ذات الهجرتين مع زوجها أبي سلمة إلى الحبشة ثم إلى المدينة النبوية، ثم تزوجها نبي الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة زوجها، وقد رأت جبريل عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صورة دحية بن خليفة رضي الله عنه. ومن أمهات المؤمنين زينب أم المؤمنين التي زوجه الله إياها من فوق سبع سماوات، وهي أطولهن يدا لإنفاقها من كسب يدها، وأسرعهن لحوقا به صلى الله عليه وسلم، وبسببها نزل الحجاب. ومنهن رضي الله عنهن صفية بنت حيي رضي الله عنه من ولد هارون بن عمران رسول الله وأخي رسوله موسى الكليم عليهما الصلاة والسلام. ومن أمهات المؤمنين جويرية بنت الحارث ملك بني المصطلق التي كانت السبب في عتق السبي من قبيلتها. ومنهن رضي الله عنهن سودة بنت زمعة رضي الله عنها التي كانت أيضا من أسباب الحجاب، ولما كبرت اختارت نبي الله عز وجل أن تبقى في عصمة نكاحه، ووهبت يومها لعائشة رضي الله عنها تستحقه مع قسمها. ومنهن رضي الله عنهن أم حبيبة ذات الهجرتين أيضا، وميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها التي نكحها النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء، وهما حلالان على ما حدثت به هي والسفير بينهما، وكلهن زوجاته في الدنيا والآخرة رضي الله عنهن. ويدخل أهل بيته في هذه الآية من باب أولى، بل بنص الحديث، الخمسة الذين دللهم النبي صلى الله عليه وسلم بكسائه كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخله، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ويدخل في أهل بيته آله الذين حرمت عليهم الصدق بنو هاشم وبنو المطلب كما في الصحيح صحيح مسلم عن يزيد ابن حيان قال انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم، فلما جلسنا إليه قال له حسين لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغدوت معه وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال يا ابن أخي والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا وما لا فلا تكلفوني. ثم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بما يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر مثلكم يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به، فحث على كتاب الله تعالى ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حسين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. وفي رواية لمسلم: أحدهما كتاب الله عز وجل، وهو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على ضلالة. وعند مسلم: فقلنا: من أهل بيته؟ نساؤه. قال: لا ويم الله، إن المرأة تكون مع الرجل العصرة، أي القطعة منه، العصرة من الدهر، ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها. أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده. وفي صحيح مسلم أيضا عن المسور بن مخرمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها. وأخرج مسلم في صحيحه والبخاري في صحيحه مختصرا عن عائشة رضي الله عنها قالت: اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يغادر منهن امرأة، فجاءت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: مرحبا بابنتي، فأجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم إنه أسر إليها حديثا فبكت فاطمة، ثم إنه سارها فضحكت أيضا، فقلت لها: ما يبكيك؟ فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت: ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن. فقلت لها حين بكت: أخصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثه دوننا ثم تبكين؟ وسألتها عما قال فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا قبض سألتها فقالت: إنه كان حدثني أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل عام مرة، وأنه عارضه به في العام مرتين، ولا أراني إلا قد حضر أجلي، وإنك أول أهلي لحوقا بي، ونعم السلف وأنا لك. قالت: فبكيت لذلك، ثم إنه سارني فقال: ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت لذلك. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لحسن: اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه، ونحوه عن البراء بن عازب. وعند البخاري في الصحيح عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة يقول: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. وعند البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يأخذه والحسن ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. أو كما قال رضي الله تعالى عنه فيما يروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وللترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. قال الترمذي حسن صحيح، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحسن والحسين ريحانتايا من الدنيا. وللترمذي وقال حسن. عن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا إذ جاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعتران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه ثم قال صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. وللترمذي عن علي رضي الله عنه قال الحسن أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الصدر إلى الرأس، والحسين أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان أسفل من ذلك. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب، وقد ضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي. ثم شرع بعد أن فرغ من الكلام عن أمهات المؤمنين وآل البيت في الكلام على التابعين رحمهم الله رب العالمين، فقال وتابعيه يعني تابعي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه السادة من سادة يسود الأخيار على مراتبهم كما قال الله تعالى فيهم على الترتيب، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى في سورة الجمعة في ذكر التابعين بعد ذكر الصحابة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا في الصحابة رضي الله عنه. ثم قال في التابعين رحمهم الله وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، وغير ذلك من الآيات. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. الحديث. وفي المسند عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وددت أني لقيت إخواني. قال فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نحن إخوانك. قال أنتم أصحابي ولكن إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني. إسناده حسن وقد صحح، وقد صححه الألباني بشواهده في السلسلة الصحيحة. وفي المسند عن أبي أمامة وأنس بن مالك رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى لمن آمن بي ولم يرني 7 مرات. وقد صححه الألباني بشواهده في السلسلة الصحيحة. وروى الحاكم وغيره عن عبد الرحمن بن يزيد قال كنا عند عبد الله بن مسعود جلوسا فذكرنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما سبقونا به، فقال عبد الله إن أمر محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان بينا لمن رآه، والذي لا إله غيره ما آمن أحد قط إيمانا أفضل من إيمان بغيب. ثم قرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب إلى قوله المفلحون. قال الحاكم صحيح على شرطهما ووافقه الذهبي وبالجملة فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان في مواضع من كتابه كالفتح أي كالفتح كسورة الفتح من أولها إلى آخره وسورة الحديد وقوله تعالى فيها آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه إلى قوله تعالى وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان كالفتح والحديد والقتال أي وسورة القتال كقوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم وسورة الحشر إلى آخرها. وقد رتب تعالى الصحابة على منازلهم وتفاضلهم ثم أردفهم بذكر التابعين فقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أخرج الله بهذه الآية وغيرها شاتم الصحابة من جميع الفرق الذين في قلوبهم غل لهم إلى يوم القيامة ولهذا منعهم كثير من الأئمة الفيء وحرموه عليه. وفي سورة التوبة وفي سورة الأنفال بكمالها تارة في الثناء عليهم وتارة في تحذيرهم من عدوهم ووصف المشركين والمنافقين بأنواعهم وسماهم ليحذروهم وتارة في حثهم على الطاعة والجماعة والجهاد في سبيل الله والإثخان في الكفار والثبات لهم عند لقائهم إياهم وعدم فرارهم منهم ووعده تعالى إياهم بالنصر على عدوهم وتارة بتذكيرهم بنعم الله عليهم وامتنانه عليهم أن هداهم للإسلام وجنبهم السبل المضلة وألف بين قلوبهم وآواهم وأيدهم بنصره بعد إذ كانوا مستضعفين أذلة وتارة يخبرهم ويهيجهم ويشوقهم بما أعد لهم في الدار الآخرة على قيامهم بطاعته تعالى وطاعة رسوله وجهادهم بأموالهم في سبيله وله الحمد والمن وغير ذلك من سور القرآن وآياته. كذاك في التوراة والتوراة الكتاب المنزل على موسى عليه السلام وفي الإنجيل والإنجيل هو الكتاب المنزل على عيسى عليه السلام. كذاك في التوراة والإنجيل صفاتهم التي جعلهم الله عليها معلومة التفصيل كما أخبر الله تعالى عن ذلك بقوله عز وجل: محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. هنا تم الكلام. ثم قال تعالى: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وتقدم قول الأسقف لعمر رضي الله عنه، وصفة الخلفاء رضي الله تبارك وتعالى عنهم وغير ذلك، وذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس في الأقطار، وذكرهم بالمناقب الجمة والفضائل الكثيرة في سنة المختار محمد صلى الله عليه وآله وسلم عموما وخصوصا من الأحاديث الصحاح والحسان، قد سار أي انتشر وأعلن سير الشمس في الأقطار تمثيلا لشهرة فضائلهم ووضوحها لا تحصيها الأسفار الكبار. وفي الصحيح صحيح مسلم عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه قال: صليت المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء. فجلسنا فخرج علينا فقال: ما زلتم ها هنا؟ قلنا: يا رسول الله، صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال: أحسنتم أو أصبتم. قال: فرفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء، فقال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي هؤلاء، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وفي صحيح مسلم وكذا هو عند البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس، أي جماعة من الناس، فيقال لهم: فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح له، ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. وعن ابن مسعود رضي الله عنهما كما في الصحيحين قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال: قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تبدر شهادة أحدهم يمينه وتبدر يمينه شهادته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه فيما أخرجه مسلم في صحيحه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمة القرن الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم، والله أعلم أذكر الثالثة أم لا، ثم يخلف قوم يحبون السمانة أي السمن، يشهدون قبل أن يستشهد. وعن عمران ابن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. زاد في رواية: ويحلفون ولا يستحلفون. والحديث في الصحيحين. وعند مسلم في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال: القرن الذي أنا فيه، ثم الثاني، ثم الثالث. وروى مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. وفي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء، فسبه خالد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. وفي الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه في قصة كتاب حاطب مع الضعينة، وفيه: فقال عمر: إنه قد خان الله ورسوله، فدعني فلأضرب عنقه. فقال: أليس من أهل بدر؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، أو فقد غفرت لكم. فدمعت عينا عمر رضي الله عنه وقال: الله ورسوله أعلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: حدثني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر 13300. قال البراء: لا والله ما جاوز معه النهر إلا مؤمن. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال الحديبية: قال أصحابه: هنيئا مريئا فما لنا؟ فأنزل الله تعالى: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. وكل هذا في الصحيح، بل هو في الصحيحين كما مر. وروى الترمذي عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. وقال الترمذي: حسن صحيح، والحديث صحيح كما قال. وقد وردت أحاديث في فضائل الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، منها عامة ومنها خاص بالمهاجرين، ومنها خاص بالأنصار، ومنها خاص بالآحاد فردا فردا، ومنها القطع لأحدهم بالجنة مطلقا، ومنها القطع لبعضهم بمجاورة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. ليس هذا موضع بسطها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة من أهم المهمات في اعتقاد أهل السنة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي إجماع أهل السنة على وجوب السكوت عن الخوض في الفتن التي جرت بين الصحابة. قال: ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدرا، فكلهم مجتهد مثاب، وخطأهم يغفره الوهاب. وقد أجمع أهل السنة والجماعة الذين هم أهل الحل والعقد، الذين يعتد بإجماعهم على وجوب السكوت عن الخوض في الفتن التي جرت بين الصحابة رضي الله عنهم بعد قتل عثمان رضي الله عنه، وعلى الاسترجاع على تلك المصائب التي أصيبت بها هذه الأمة، والاستغفار للقتلى من الطرفين والترحم عليهم، وحفظ فضائل الصحابة والاعتراف لهم بسوابقهم ونشر مناقبهم، عملا بقول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الآية. واعتقادي أن الكل منهم مجتهد إن أصاب فله أجران: أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، وإن أخطأ فله أجر الاجتهاد والخطأ مغفور. ولا نقول إنهم معصومون، بل مجتهدون، إما مصيبون وإما مخطئون، لم يتعمدوا الخطأ في ذلك. وما روي من الأحاديث في مساويهم الكثير منه مكذوب، ومنه ما قد زيد فيه أو نقص منه وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية في معتقد أهل السنة والجماعة، وهم يعني أهل السنة، مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. ولقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر عن أحد منهم ذنب فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنة تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، والذي هم أحق الناس بشفاعته صلى الله عليه وآله وسلم، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة، فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمهم على الله عز وجل. وقال القاضي عياض في ذكر الصحابة رضي الله عنهم وفضائلهم: وأما الحروب التي جرت فكانت لكل طائفة شبهة اعتقدت تصويب نفسها بسببها، وكلهم عدول رضي الله عنهم ومتأولون في حروبهم وغيرها، ولم يخرج شيء من ذلك أحدا منهم عن العدالة، لأنهم مجتهدون اختلفوا في مسائل من محل الاجتماع، كما يختلف المجتهدون بعدهم في مسائل من الدماء وغيرها، ولا يلزم من ذلك نقص أحد منهم. واعلم أن سبب تلك الحروب أن القضايا كانت مشتبهة، فلشدة اشتباهها اختلف اجتهادهم وصاروا ثلاثة أقسام: قسم ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في هذا الطرف وأن مخالفه باغ وجب عليهم نصرته وقتال الباغي عليه فيما اعتقدوه، ففعلوا ذلك، ولم يكن يحل لمن هذه صفته التأخر عن مساعدة إمام العدل في قتال البغاة في اعتقاده. وقسم عكس هؤلاء ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في الطرف الآخر فوجب عليهم مساعدته وقتال الباغي عليه. وقسم ثالث اشتبهت عليهم القضية وتحيروا فيها ولم يظهر لهم ترجيح أحد الطرفين فاعتزلوا الفريقين، فكان هذا الاعتزال هو الواجب في حقهم، لأنه لا يحل الإقدام على قتال مسلم حتى يظهر أنه مستحق لذلك. ولو ظهر لهؤلاء رجحان أحد الطرفين وأن الحق معه لما جاز لهم التأخر عن نصرته في قتال البغاة عليه، فكلهم معذورون رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولهذا اتفق أهل الحق ومن يعتد به في الإجماع على قبول شهادتهم ورواياتهم وكمال عدالتهم رضي الله عنهم أجمعين. وكلام الأئمة في هذا الباب يطول، وما أحسن ما قال إمام السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وقد سئل عن الفتن فقال تاليا قول الله عز وجل: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.